بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الصلاة، البحث في أحكام الجماعة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط صراط الذين أنعمت عليهم غير الضالين. قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدرة الله نفسه حكم ما إذا سمع بعض قراءة الإمام ولم يسمع البعض الآخر، فهل يحكم هنا بسقوط القراءة مطلقا لدعوى أن العبرة في السماع إنما هو بالسماع في الجملة للإطلاق، يصدق أنه يسمع قراءته فتكون القراءة ساقطة وهذا موصول للإمام، أو أنه يلحق بعدم السماع أصلا كأنه لم يسمع لدعوى أن المراد بسماع القراءة هو السماع تمام القراءة، فإذا لم يسمع بعض القراءة فيصدق أنه لم يسمع قراءة الإمام أي مجموع قراءته، فلا تسقط القراءة. ووجب عليهم مثلا أن يقرأ في موارد الوجوب أو يجوز له القراءة على ما تقدم، وإذا فرزنا أو يقال إن الحكم تابع لموضوعه، ما دام يسمع القراءة فالقراءة ساقطة، وما لم يسمع القراءة فالقراءة غير ساقطة. إذا سمعت قراءة الإمام فلا تقرأ، ما دام يسمع أنه يسمع لا يقرأ، وما دام لا يسمع يقرأ. وهذا قربه صاحب الجواهر قدرة الله نفسه. وجوه للمقام، والظاهر أن قراءة البعض كافية يعني سماع البعض كافية كاف بالسقوط، ويدلنا على ذلك مضافا إلى الإطلاق إذا سمعت قراءة الإمام فلا تقرأ. والنواهي عن القراءة خلف الإمام إلا في قراءة جهرية لا يسمع المأموم صوت الإمام، وفي المقام المفروض أنه يسمع، ويسقط هذا يعني سماع القراءة مطلق من حيث سماع تمام القراءة وبعض القراءة. وإن نوقشت الإطلاق فيدلنا على ذلك الصحيحتان المتقدمتان اللتان دلتا على سقوط القراءة عند سماع الهمهمة، أنه إذا سمع همهمة الإمام فلا يقرأ، القراءة ساقطة. ومن الظاهر ندرة أن يسمع المأموم همهمة الإمام من أول القراءة إلى آخرها، طبعا الهمهمة قد تكون يعني قد تسمع وقد لا تسمع. لو كانت الروايات منحصرة بعنوان سماع القراءة أفرض أنه يمكن المناقشة بعدم الإطلاق ودعوى أن الحكم خاص بحال السماع، ولكن هاتين الصحيحتين اللتين دلتا على سقوط القراءة، واخترنا أن السقوط سقوط على نهر العزيمة، دلتا على سقوط القراءة من المأموم فيما إذا سمع همهمة الإمام،
فمعلوم أن سماع الهمهمة لا يتحقق خارجا إلا نادرا، لا يتحقق خارجا. بل لسماع همهمة الإمام في مجموع قراءته وسبع الهمهمة آكذا قد تسمع وقد لا تسمع، فهاتان الصحيحتان تدلان على السقوط، إذن القول الأول يعني الوجه الأول وهو السقوط على الإطلاق هو الصحيح وهو الأقوى، فالقراءة ساقطة ولا أقل من أنه أحوج كما اختاره الماتن قدس الله نفسه. فإن عدم القراءة لا محذور فيه، ساقط على كل حال، إنما الكلام في السقوط على نهج العزيمة. بل فالأحوج أن لا يقرأ بعنوان الجزئية وبعنوان الصلاة، وإن كان تقدم أنه بعنوان قراءة القرآن، عنوان التحميد والدعاء لا بأس به. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه إذا قرأ المصلي المعتم بتخيل أن ما يسمعه غير صوت الإمام، يتخيل أنه صوت آخر غير صوت الإمام فقرأ، لأن القراءة كانت جائزة حينئذ، صلاة جهرية لا يسمع صوت الإمام بلا همهمته، هكذا تخيل أن هذا الصوت صوت غير الإمام فقرأ، وبعد ذلك انكشف أن الصوت كان صوت الإمام فهو يسمع، كان يسمع صوت الإمام. ذكر قدس الله نفسه أنه يحكم بصحة صلاته، فإن القراءة وإن كانت عملية قراءة عملية ولكن مبني على الاشتباه وعلى السهل، حيث إنه تخيل أن الصوت صوت غير الإمام، فلا تعد الصلاة إلا من خمس يشمل ذلك زيادة، بل زيادة من غير علم ببطلان الصلاة، يعني من غير تنجزين، لم يكن حكم الزيادة منجزة من زاد في صلاته، يتوقف هذا على العلم بالزيادة، وهذا لم يكن ملتفتا إلى ذلك لأنه كان معتقدا أن هذا الصوت صوت غير الإمام، فمثل هذه الزيادة لا تكون مبتلة. وكذلك إذا كانت الصلاة جهرية ويسمع صوت الإمام لكن نسيانا ترعى، هنا أيضا كذلك الزيادة زيادة سهرية، الفرق بينها وبين الشق الأول أن القراءة هنا سهرية، والقراءة في الفرض السابق عملية لكنها مبنية على السهو والاشتباه، يعني السهو في مقدماته لا في نفسه. على كلا التقبيلين حديث لا تعاد، وأن غير الخمس المذكور في الرواية لا تبطل الصلاة بزيادته إلا إذا كانت عملية مع العلم، فيهتم بصحة الصلاة حينئذ. ثم ذكر قدس الله نفسه حكم الشك في استماع صوت الإمام، أو إذا شك أن هذا المسموع هل هو صوت الإمام أو غير صوت الإمام، طارة يشك في أصل السماع، يسمع صوتا أو لا يسمع صوتا، يشك في ذلك. لو فرضنا أن خشخشة في أذنه لمرض مثلا، فيرى شيئا صوتا بلي في أذنه، ولكن لا يدري أنه صوت خارجي أو صوت داخلي، هنا يشك في أصل السماع أنه يسمع صوت الإمام أو لا يسمع صوت الإمام، أصل بدون استماع مشكوك. وتارة السماع متيقن، يتيقن بأنه يسمع صوت قارئ قرآن أو غير قارئ قرآن، صوت همهمة، ولكن لا يدري أن هذا الصوت صوت الإمام أو غير صوت الإمام. الأثر المترتب في الروايات إنما ترتب على السماع وعدمه لا على صوت الإمام وعدمه، أصالة أن هذا الصوت ليس بصوت الإمام ونحو ذلك لا أثر له. الأثر مترتب على السماع، إذا سمعت قراءته فلا تقرأ ولو همامة. وبما أن السماء أمر حادث لا محالة مسموق بالعدم، فيشك في تحقق هذا المعدوم، هذا الأمر المعدوم الذي لم يكن سابقا سماع صوت الإمام، فيستصحبه ويترتب عليه حكمه أنه لا يسمع صوت الإمام، فلا بأس بقراءته إذا أراد أن يقرأ، لا بأس أن يقرأ. وكذلك إذا كان السماع متحققا ولكن ما أزيد إليه السماع وما تعلق به السماع مجهول، لا يدري أن متعلق السماع هو صوت الإمام أو صوت غير الإمام. أيضا الأمر كذلك، سماع صوت الإمام كان مسموقا بالعذر فيستسحب عدمه، ولا يعارض هذا بعدم سماع صوت غير الإمام لأنه لا أصل له، إلا بناء على الأصل المثبت. عدم سماع صوت غير الإمام ليس موضوعا لحكم شرعي إلا أن يثبت أنه لا يسمع صوت غير الإمام، فالمسموع هو صوت الإمام، وهذا الأصل لا يجري لأنه مثبت. فأصالة عدم سماع صوت الإمام أي عدم تحقق هذا الموضوع، وإن كان أصل السماع محقق، ولكن السماع صوت الإمام الذي هو موضوع للحق بما أنه مشكوك فيه، فلا مانع من إجراء الأصل حينئذ، فيبنى على عدم تحقق السماع فيجوز له القراءة حينئذ. ثم ذكر قدس الله نفسه بعد هذا أن المأموم لا يجب عليه الطمأنينة حال قراءة الإمام، وكذلك لا يجب عليه القيام حال قراءة الإمام. ورتب على الثاني أن المأموم يجوز له أن يطيل سجوده ويلحق بالإمام بعد قراءة الإمام بعد الفاتحة. أما مسألة الطمأنينة فالركن في ذلك أن الطمأنينة حال القراءة عند دليلها الإجماع على ما تقدم، ومعلوم أن الإجماع يقتصر فيها على القدر المتيقن وليس في المقام إجماع، وعلى تقدير استفادته من بعض الأدلة اللفظية. وقال هنا روايتان تقدمتا على فرض أن يستفاد ذلك من الروايتين، إحداهما كانت في الإقامة، الأمر سلام الله عليه بالطمأنينة في الإقامة كما في الصلاة، والثانية منع سلام الله عليه أن المصلي إذا أراد أن يتحرك قال عليه السلام كف عن قراءتك بل فتقدم ثم اقرأ، قريب من ذلك مضمون الرواية. على فرض استفادة هذا الحكم من الروايات معلوم أن الطمأنينة بذوبها ثابت حينما يقرأ نفس الإنسان، وأما حينما سقط بذوب القراءة ويكتفى بقراءة الإمام لم يدل دليل على الطمأنينة، يعني الطمأنينة معتبرة في القاري لا أنها معتبرة في من سقطت القراءة عن بقراءة شخص آخر. هذا يحتاج إلى دليل وليس عندنا دليل، فالدليل سواء كان إجماعا أو دليلا لفظيا قاصر الشمول عن المقام، إذن لا دليل على اعتبار الطمأنينة حينئذ. وكذلك القيام حال قراءة الإمام لا يعتبر ذلك، فلو فرضنا أن المأموم تأخر عن الإمام أمدد بمقدار قرأ بعد الحمد أيضا لم يدل دليل على وجوب ذلك، فإن القيام إنما هو معتبر في قراءة نفس الشخص، حال القراءة لا بد أن يكون قائما، ولا يجوز القراءة جالسا الذي هو مكلف بالصلاة قائما، لا بد من أن تكون قراءته حال القيام. و اما قراءت شخص آخر یکون هازا قائما عند قراءت الامام فهازا لم یثبت بدلیل. و ما ذکره قدس الله نفسه بقرینة ما سیذکره بعد ذلك من وجوب المتابعة حتی فی القیام لابد یرید بذلك ان التأخر عن الامام یکون بمقدار لا یضر بالصدق العرفی للمتابعة. و اما لو فرضنا انه تأخر عن سجوده الى ان بل اشرف الامام على الركوع فقام و ركع مع الامام هذا غیر جایز لا لأجل اعتبار القیام حال قراءة الامام بل من جهة لزوم المتابعة و عدم تخلف المأموم عن الامام في الافعال كما ياتي. حاصل جهة البحث مختلفة، تارة يتكلم في وجوب القيام إذا قام الإمام يجب على المأموم أيضا أن يقوم، وذلك لأجل المتابعة اللازمة في الصلاة. فإذا تأخر بمقدار لم يسبق المتابعة يحكم ببطلان الصلاة أو ببطلان الجماعة أو لا هذا ولا ذاك ارتكب محرما على ما اختاره الماتم قدس الله نفسه حكم تعبدي يعني وجوب المتابعة حكم تعبدي إذا خالف هذا الحكم أسمى وأسمى على كلام سيأتي إن شاء الله. هذا الجهد. الجهة الأخرى اعتبار قيام المأموم حال قراءة الإمام، هذا شيء آخر. فلو فرضنا أنه تأخر عن بمقدار ثماني بحيث لم يستلزم ترك المتابعة لا بأس بذلك، بمقدار آية الحمد لله رب العالمين بهذا المقدار تأخر وأنه لا ينافي المتابعة هذا لا بأس به. فكلامه هنا قدس الله نفسه لا بأس بأن يطيل السجود حتى يقوم الإمام فيلحق به بعدما قرأ مقدارا من فاتحة الكتاب، هذا من جهة عدم لزوم القيام على القراءة. وأما من جهة المتابعة فالحكم كما سيأتي، يعني لا يجوز التأخير بمقدار لا يكون متابعا للإمام، هذا بحث آخر. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه لا يجوز أن يتقدم المأموم على الإمام في الأفعال. هذا الحكم والمتسالم عليه بين الفقهاء والدعي عليه الإجماع صرح بذلك جماعة. إنما الكلام في دليل ذلك وأنه لماذا لا يجوز، استدلوا على ذلك بالنبوي المعروف إنما جعل الإمام إماما ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا. فقالوا إن المستفاد من هذه الرواية أن المأموم لابد أن يكون تابعا للإمام فيكون تكبيره بعد تكبيره وكذلك ركوعه وسجوده، فلا يجوز أن يتقدم عليه. ولكن النبوي غير قابل للاعتماد عليه لضعف السند، ودعوى الانجبار بعمل المشهور ممنوعة صورا وكبرا، الكبرى تقدم غير مرة والصورا لاحتمال أن مدرك المجمعين غير هذه الرواية، لم يعلم أنهم استندوا إلى ذلك إلى هذه الرواية. فعلى ذلك نطالب بالدليل، والدليل على ذلك أن مفهوم الإتمام والاقتداء هو بنفسه يقتضي ذلك، لأن مفعول هذه الرواية إنما جعل الإمام إماما ليؤتم به ليس حكما شرعيا لبيان حكم شرعي، أمر يقتضيه مفهوم الإمامة، يتقدم واحد فيكون إماما، وأما بمعنى تقدم يتقدم فيقف والمأمومون خلفه يكون إماما. معنى الإمامة ومفهوم الإتمام فيه في هذا المفهوم أخذ فيه أن يكون هذا تابعا له، لمؤتما لمقتديا به، فإذا فرضنا أنه سبقه كيف صار هذا طاوعا له؟ هذا المفهوم هو بنفسه يقتضي ذلك، سمان في ذلك الصلاة وغير الصلاة إذن كذلك، يتقدم أحد يعمل عملا والباقون يتبعونه.
مفهوم الإتمام يقتضي هذا المعنى من دون حاجة إلى دليل، ويمكن استفادة ذلك من عدة من الروايات المختلفة أيضا في موارد خاصة. في هذه الموارد ما إذا رفع رأسه عن الركوع أمر سلام الله عليه بالرجوع ثانيا لتدارك الركوع، فلو سكت ذلك رفع رأس المأموم ركوعه قبل الإمام لم تكن حاجة إلى الركوع، وكذلك العكس إذا رفع قبل الإمام يرفع رأسه فيركع ثانيا مع الإمام وكذلك بالسجود. الروايات الواردة في التجافي إذا فرضنا أن الركعة الأولى للمأموم والركعة الثانية للإمام، يعني اهتم الإمام في الركعة الثانية، طبعا الإمام يتجاهل، أمر المأموم بالتجافي فيقوم حينما يقوم الإمام، لو كان لجانب القيام جائزا قبل ذلك لماذا هذا التجافي فيقوم قبل الإمام؟ من هذه الموارد من موارد الانتظار، إذا فرضنا أنه فرغ من القراءة قبل الإمام أمر سلام الله عليه أن يمجد ويثني على الله سبحانه فيركع مع الإمام، هذه الروايات المختلفة تكون مؤكدة لهذا المعنى. والحاصل أن هذا أمر عرفي مرتكز في أذهان جميع أهل العرف، كأن المأموم والتابع لا يتقدم مسموعا، عنوان التبعية وعنوان الإتمام، فهذا بنفسه يقتضي عدم التقدم، إنما الكلام في لزوم التأخر وجواز المقارنة. هل يلزم أن يتأخر المأموم عن الإمام كما هو مقتضى ظاهر هذا الكلام؟ إنما جعل الإمام إماما ليؤتم به، فإذا تكبر تكبره، لابد من صدور التكبير من الإمام، بعد ذلك يؤمر الناس بالتكبير. أو لا يعتبر ذلك، يجوز أن يكبر المأموم مع الإمام وأن يركع مع الإمام بلا تقدم ولا تأخر، وأن يسجد مع الإمام وهكذا، هل هو جائز أو غير جائز نتكلم به إن شاء الله.